غيرهم كي لا ترتهن نفس بذنوبها وكفرها بربها ليس لها غير الله ناصر ينصرها
ليس لها أي أحسنت نعم مقدم نعم ليس لها غير الله ناصر نعم.
ليس لها غير الله ناصر ينصرها فينقذها من عذابه ولا شافع يشفع لها عنده وإن تفتدي بأي فداء لا يقبل منها أولئك الذين ارتهنوا بذنوبهم لهم في النار شراب شديد الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الدين أمره جد وليس أمر هزل. قال عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فمن اتخذ الدين لعبا ولهوا فهو أغفل الناس وأجهلهم، فإن هذا الدين العظيم ليس محل هزو ولا لعب. فأمر الله نبيه أن يترك هذا الصنف الفاجر، فقال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. غرتهم الدنيا بما فيها من زينة وبما فيها من زخرف وفتن. ثم قال عز وجل وذكر به أي بالقرآن، ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. قال ابن كثير في معنى تبسل، ذكر أن المفسرين منهم من قال إن معناها أن تفتضح، ومنهم من قال تؤاخذ، ومنهم من قال تجزى. وكذلك ما ذكر هنا من أنها ترتهن، قال وكلها متقاربة، وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، كقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. فهذا ما يحدث لهؤلاء في القيامة، نسأل الله العافية أن تكون أحوالهم على هذا الحال من الخزي والفضيحة، وأن يحبسوا نسأل الله العافية ويرتهنوا بسبب ما كسبت أيديهم. ثم قال تعالى ليس لها من دون الله ولي. فسر ابن كثير الولي بالقريب، وفي قصيدة طالب مهلا بني عمنا مهلا موالينا يريد به القرابة. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع بأن يشفع لها، لأن هؤلاء محرومون من الشفاعة، إذ الشفاعة لا تكون إلا لمن قال الله، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد أن يرضى الله عن المشفوع له، وهؤلاء أبعد ما يكونون عن رضا الله، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي النفس مهما افتدت ومهما قدمت فإنه لا يقبل منها، نسأل الله العافية والسلام، ما تفتدي به في القيامة. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، هؤلاء الذين حصل لهم هذا الارتهان أو الافتضاح والمؤاخذة بما كسبوا، حالهم في الآخرة لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نعم.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
واصل.
وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
نعم.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أنعبد من دون الله تعالى أوثانا لا تنفع ولا تضر، ونرجع إلى الكفر بعد هداية الله تعالى لنا إلى الإسلام، فنشبه في رجوعنا إلى الكفر من فسد عقله باستهواء الشياطين له فضل في الأرض وله رفقة عقلاء مؤمنين عقلاء مؤمنون
وله رفقة
عقلاء مؤمنون يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه فيأبى. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى الحق، وأمرنا جميعا لنسلم لله تعالى رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له، فهو رب كل شيء ومالكه. وكذلك أمرنا بأن نقيم الصلاة كاملة وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهو جل وعلا الذي إليه تحشر جميع الخلائق يوم القيامة.
قال عز وجل موجها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبين لهؤلاء المشركين الذين ضعفت عقولهم وقل فهمهم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ أندعو بعد أن من الله علينا بالهداية وعلمنا الطريق الحق في توحيده عز وجل، ندعو غيره من هذه الأوثان التي لا تنفع ولا تضر؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بأن نرجع إلى الكفر وإلى الضلال بعد أن ذقنا لذة الإيمان وحلاوة الإيمان؟ هذا لا يكون ولا يحدث البتة. كيف نفعل هذا؟ فنرجع إلى الضلال بعد الهدى، يعني إنكارا على المشركين أن يطلبوا من أهل الإيمان هذا. ثم ذكر تعالى المثال على من يقع له هذا، نسأل الله العافية، فقال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يقول ابن كثير رحمه الله مثلكم إن كفرتم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه يقولون أتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيه. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحال حال من ينتكس، نسأل الله العافية والسلامة، عن الهدى ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي ضلالة كانت، فإن حاله حال هذا الذي ضل وتحير. ولهذا تجد الضال عن هذا الدين حائرا تائها مترددا أبدا، يعيش هكذا حتى يهلك إلا أن يرحم الله ضعفه ويتولى أمره ويمن عليه بالعود إلى الهدى، وإلا فسيبقى مترددا في حالة من العذاب الحقيقي قبل عذاب الآخرة. قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى الحق هو الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فالله بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، فلا هدى إلا في الطريق الذي جاء به، فمن أراد الوصول إلى الله من غير هذا الطريق فإنه لا يهتدي بل هو ضال. ثم قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمر الله تعالى عباده بأن يسلموا له سبحانه وتعالى وأن يخضعوا له عز اسمه بأن يفردوه تعالى بالعبادة وأن يطيعوه عز وجل. وكذلك أمروا أن يقيموا الصلاة الإقامة السليمة، وذلك لا يكون إلا بإقامتها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبأدائها بما أوجب الله تعالى أن تتحقق به، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. والتقوى كلمة جامعة لفعل الخيرات وترك المنهيات، فمن فعل ذلك فهو المتقي، لأنه إذا صنع هذا يكون قد اتقى عذاب الله عز وجل. وهو الذي إليه تحشرون، هو الذي تحشر إليه الخلائق كلها سبحانه وتعالى في القيامة. نعم.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. والله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. واذكر أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله تعالى كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب، قوله هو الحق الكامل وله الملك سبحانه وحده، يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام، وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم أيها الناس وما تشاهدونه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص بهذه الأمور وغيرها بدءا ونهاية، نشأة ومصيرا، وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه والتسليم لحكمه والتطلع إلى رضوانه ومغفرته.
يقول عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. خلق الله عز وجل هذه السماوات والأرض وأوجدهما من غير مثال سابق، خلقهما بالحق، قال ابن كثير أي بالعدل. الله سبحانه وبحمده ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وأرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، فما خلق الأمور عبثا سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فما خلق الله هذه الخلائق إلا لأمر عظيم وحكمة بالغة أرادها سبحانه. هنا قوله: ويوم يقول كن فيكون، هذه بالنصب، يوم منصوبة. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى لها ثلاثة أوجه، فقال: إما أن تكون منصوبة على العطف في قوله واتقوه وتقديره، واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما أن تكون معطوفة على قوله خلق السماوات والأرض بالحق، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بذلك بدء الخلق وإعادته. وإما أن تكون معطوفة على إضمار فعل تقديره واذكر، وهو الذي اختاره المفسرون هنا، واذكر يوم يقول كن فيكون. عند ذلك يتحقق أمره سبحانه وتعالى مباشرة، فإنما كلام رب العالمين سبحانه وتعالى إنما قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون مباشرة، ولا يعيد سبحانه وتعالى الأمر، بل مباشرة إذا قال للشيء كن فإنه يكون. ثم قال تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال أيضا رحمه الله: يحتمل قوله ويوم ينفخ في الصور، يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور، فيكون هنا هذا الموضع بدلا من الموضع قبله. ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، فلا شك أن لله تعالى ملك الدنيا والآخرة، ولكن الرب عز وجل يذكر ملكه للآخرة في أكثر من موضع، كقوله تعالى مالك يوم الدين، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن. فالله له ملك الدنيا والآخرة، لكن يظهر للجميع الملك الحق لله عز وجل يوم يأتي الخلق جميعا عبيدا صاغرين لرب العالمين: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وإلا فهو مالك الدنيا والآخرة سبحانه، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنك، والشهادة هو هذا الشيء الذي يشهد ويحس ويطالع، فهو عالم للغيب والشهادة سبحانه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فهو حكيم في فعله وحكيم في قدره وحكيم في شرعه سبحانه وبحمده. الخبير من الخبر على صيغة المبالغة، كما ذكر هذا الاسم كثيرا، فهو الخبير والعليم والسميع والبصير سبحانه وتعالى. يذكر عز وجل هذه الأسماء العظام الدالة على معاني جليلة، فهذه الأسماء والصفات نغفل كثيرا عند قراءة الآيات وختم الآيات بهذه الأسماء، له مدلول عظيم جدا، فلا تختم الآيات إلا بهذه الأسماء بمناسبة عظيمة إذا تأملها القارئ وجد فيها من المناسبة أكمل ما يكون، فهنا ختم سبحانه وتعالى باسمي الحكيم والخبير، فإن خلق السماوات والأرض لحكمة، وإعادة الخلائق لحكمة، والله تعالى خبير بالاطلاع على دقيق الأشياء، فإن هذه الخلائق إذا أتته فإنها معلومة الأعمال والأفعال الصالح منهم من الطالح. فلهذه المعاني، لهذه الأسماء معاني عظيمة ينبغي التفطن لها، وإن كان القارئ كثيرا ما يغفل عن هذا بسبب أنه يكون ذاهلا أو غافلا، لكن إذا تفطن للإسم وجد له مناسبة جليلة ختمت الآية بها. نعم.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
نعم.
واذكر أيها الرسول محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر إذ قال له أتجعل من الأصنام آلهة تعبدها من دون الله تعالى إني أراك وقومك في ضلال بين عن طريق الحق.
قل عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، اختلف المفسرون في المراد بقوله آزر هنا، فقال بعضهم آزر ليس اسما لأبي إبراهيم، واسم أبي إبراهيم يختلف عن هذا، وجاء في هذا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم أبيه تارخ، وهي من طريق الضحاك، وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله أنها منقطعة. قال شيخنا ابن باز رحمه الله قد سماه الله آزر فلا وجه للاعتراض، كما سماه الله لا يجوز غيره، وعلى هذا تكون آزر بدلا من قوله لأبيه. أما ابن كثير فذكر أن غير واحد من علماء النسب قالوا اسم أبي إبراهيم تارخ. قال ابن جرير الصواب أن اسمه آزر، وأجاب عن قول النسابين بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا. وقال ابن كثير هذا الذي قاله جيد قوي، يعني بالجمع بين من يقول إن اسم أبيه آزر لظاهر الآية ودلالتها البينة على ذلك، وبين من يقول إن اسمه تارخ من علماء النسب. وأنت ترى أن ظاهر القرآن تسميته بآزر، فهذا نص، كونه يلقب بتارخ أو له اسم آخر تارخ هذا الله أعلم بصحته، والنسب كما تعلم كم بيننا وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الاسم المؤكد الذي لا شك فيه أن اسمه آزر، أن اسم أبيه آزر، كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سماه الله تعالى ابن مريم علمنا أن اسم أمه أن اسم أمه مريم، لا يستطيع أحد أن يقول أن اسمه ليس أن اسم أمه غير هذا الاسم. كذلك إبراهيم، يقول تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالواجب التزام هذا الظاهر وترك إيراد احتمالات عليه. أما أن يقال له اسم آخر أو يقال تارخ لقب هذا أمر آخر لا شأن لنا به الآن، يصح أو لا يصح، الذي ينبغي أن يلتزم ظاهر القرآن بأن اسمه آزر. ومثل ما ذكر الشيخ الرواية الواردة عن ابن عباس فيها انقطاع لأنها من طريق الضحاك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، لأن قومه يفعلون هذا يعبدون الأصنام. إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني أنك وقومك هؤلاء في ضلال بين ظاهر عن الحق. ولهذا لما سألهم إبراهيم عن سبب عبادتهم الأصنام وأخبروه أنها مما ورثوا عبادتها عن آبائهم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين حتى وإذا عبدها آباؤكم، فهذا ضلال. وبه يعلم أن الضلال الموروث من السابقين لا يستمسك به إلا الجاهل، فإن الضلال يجب أن ينبل وأن يترك، وأن لا يقال هذا ما كان عليه آباؤنا ومن نقلدهم ومن نعظمهم، بل الواجب أن يترك وينبل. فالباطل باطل سواء وجدت عليه آباءك أو وجدت عليه من تعظم، إذا تبين أنه باطل فالواجب نبذه وتركه. نعم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
نعم.
وكما هدينا إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام إلى الحق في أمر العبادة، نريه ما تحتوي عليه السماوات والأرض من ملك عظيم وقدرة باهرة ليكون من الراسخين في الإيمان.
يقول عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كما أن الله هدى إبراهيم فإنه أطلعه سبحانه وتعالى على شيء مما في هذا الملكوت العظيم من ملكوت السماوات والأرض. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله تعالى على أشياء لا يطلع عليها غيرهم، لكن من حيث الاطلاع العام على الغيب تقدم أن هذا لله وحده لا شريك له. وإنما يطلع الله تعالى هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام على ما شاء أن يطلعهم عليه من عظائم، كما قال تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فيطيعهم الله تعالى على ما شاء. فمن ذلك أن الله تعالى أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي لأجل أن يكون من الذين يتحقق لهم اليقين والرسوخ. وهذا الرسوخ في الإيمان، هذه الدرجة التي عليها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هي أعظم درجات الرسوخ على الإطلاق. فلا أحد في البشر يمكن أن يكون أرسخ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإيمان. نعم.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين.
واصل.
فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فلما أظلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الليل وغطاه ناظر قومه ليثبت لهم أن دينهم باطل وكانوا يعبدون النجوم، رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوكبا فقال مستدرجا قومه لإلزامهم بالتوحيد: هذا ربي. فلما غاب الكوكب قال: لا أحب الآلهة التي تغيب. فلما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام القمر طالعا قال لقومه على سبيل استدراج الخصم: هذا ربي. فلما غاب قال مفتقرا إلى هداية ربه: لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده لأكونن من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير الله تعالى. فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر من الكوكب والقمر. فلما غابت قال لقومه: إني بريء مما تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام والأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى، إني توجهت بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده، فهو الذي خلق السماوات والأرض مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين مع الله غيره.
اختلف المفسرون في هذا المقام، حيث قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل، هل كان مناظرا لقومه ليبين لهم بطلان ما هم عليه، أم كان ناظرا فعلا فقال ما قال: هذا ربي، ثم لما غاب قال في القمر: هذا ربي، ثم لما غاب قال في الشمس: هذا ربي، ثم لما غابت توجه إلى ربه تعالى. فإذا قيل إنه ناظر فمعناه أنه ينظر ويتفكر ويقول: هذا ربي فعلا، لأنه في مجتمع مشركين لا يعبدون رب العالمين ولا يوحدونه. هذا القول الأول القول الثاني أنه كان مناظرا، والمناظر في هذا المقام يريد أن يبين لخصمه الحق على سبيل التنزل معه واستدراجه، ليعلم أن هذا الذي يعبد وقومه يعبدون الكواكب أنه يتصرف فيه فيأفل ويغيب ويذهب، فيريد في النهاية بعد أن قال في الكوكب ثم في القمر ثم في الشمس هذا ربي، يريد أن يبين لهم أن هذه مخلوقات يصرفها رب. هذا الفرق بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول أنه كان ناظرا، قال به ابن جرير يقول هو ناظر بدليل قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، قال فهو ناظر، ثم إن الله تعالى هداه عز اسمه ودله وأرشده، وذلك لا يضر على هذا القول لأن هذا قبل النبوة، ثم إن الله هداه ودله فيكون في حال نظر لا في حال مناظرة. القول الثاني هو قول أيضا عدد من المفسرين، منهم ابن كثير رحمه الله رجح أن إبراهيم كان يناظر قومه بذلك مبينا لهم بطلان عبادتهم الهياكل والأصنام. استدل ابن كثير وغيره أيضا بأكثر من دليل على هذا، استدلوا بقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فأخبر الله تعالى أنه آتى إبراهيم رشده من قبل، وبقوله تعالى في إبراهيم في موضعين أو بصيغة المضارع وبصيغة الماضي ولم يكن من المشركين، وفي موضع آخر قال وما كان من المشركين، قالوا فهذا يدل على أن إبراهيم ما كان مشركا لا في الماضي وما كان في حاضر من حاضره على حال الشرك، فما كان من المشركين ولم يكن من المشركين. وأورد ابن كثير رحمه الله أيضا في المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال ابن كثير فإذا كان هذا في سائر الخلق فكيف بإبراهيم الذي جعله الله أمة قانتة، بل هو أولى بالفطرة السليمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد. واستدل أيضا على أن إبراهيم كان مناظرا بالآية بعد ذلك وحاجه قومه، هذا ما استدل به. شيخنا بن باز رحمه الله رجح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أيضا مناظرا لقومه مبينا لهم الحق، فهذان قولان للمفسرين، منهم من يقول إنه كان ناظرا بدليل أنه سأل الله، أنه بين أن الله إن لم يهده ولم يدله لأنه ينظر حتى يهتدي، فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. والقول الثاني أنه مناظر وليس بناظر، مناظر يعني محاج مخاصم يريد أن يستدري خصمه فتنزل معه بأن قال له ما قال. قال عز وجل فلما جن عليه الليل أي تغشاه رأى كوكبا، وقومه كانوا يعبدون الكواكب كما هو معلوم، قال هذا ربي، فلما أفل أي الكوكب أي غاب، فلما أفل أي غاب هذا الكوكب قال لا أحب الآفلين ما دام إلها عندكم وهو يغيب فكيف يستحق العبادة مثل هذا. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لأن الهداية من الله كما تقدم قل إن الهدى هدى الله، فمن لم يهده الله تعالى فإنه لا يمكن أن يهتدي، فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وفي هذا دلالة لطالب العلم على أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، أن النجاح والسداد والوصول للحق أنه ليس مما ينسب إلى ذكاء الإنسان وفهمه ودرايته ودقته واستنباطه، يحذر طالب العلم مثل هذا المقام، إن هذا مقام اغترار، بل الهداية بيد الله عز وجل وأهل الجنة يقولون إذا دخلوها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيجب أن يلحظ هذا أن الهداية بيد الله وأن التوفيق بيد الله وأن كل علم وفهم وكل سداد ورجاحة عقل إنما هي منه من الله عز وجل، يجب أن تنسب إليه وحده تعالى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، الشمس أكبر من الكوكب وأكبر من القمر. فلما أفلت الشمس أيضا وجه الكلام لقومه مبينا بطلان ما هم عليه، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وكان قومه يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام معا، كما تقدم في أول الآية أتتخذ أصناما آلهة، وذكر الله عز وجل أنه حطم أصنامهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، فكانوا يعبدون الأصنام. وذلك كما قال ابن كثير وغيره أن المشركين يعبدون هذه الأصنام بأن يجعلوها على صور في زعمهم، صور للملائكة، فيتقربون إلى هذه الأصنام لأجل أن تشفع لهم الملائكة وتقربهم عند الله. ونبه ابن كثير إلى أن المراد بطلبهم الشفاعة، الشفاعة في أمور الدنيا من رزق ونصر، أما الآخرة فهم لا يؤمنون بها أصلا، فالشفاعة التي يطلبونها هي شفاعة الأصنام لهم في أمور رزقهم ونصرهم على أعدائهم، أما الآخرة فهم لا يقرون بالآخرة أصلا حتى يطلبوا شفاعة فيها. لأجل ذلك قال الله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، تبرأ من عبادتهم للأصنام مما تشركون، يعني من هذه المعبودات، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهنا قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، لأن توجه بوجهه إلى الله تعالى في العبادة. ومعنى الحنيف، الحنف في أصله هو الميل، ومنه سمي الأحنف رحمه الله تعالى بالأحنف لأنه كان في رجله ميل، فالحنيف هو المائل. إبراهيم مائل عن ماذا؟ مائل عن الشرك في زمنه، فالشرك في زمنه مطبق على الأرض، كما في حديث دخول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسارة إلى بلد الجبار وهو في البخاري، أنه قال لسارة والله ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فدل على فظاعة انتشار الشرك في ذلك الزمان. ولأجل ذلك تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه المعبودات كلها، لأن معبودات الناس كانت معبودات باطلة إلا الذي فطره تعالى. وما أنا من المشركين، كما قال تعالى وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، وهذا يدل على أن المسلم يجب أن يكون واضحا في أمور الشرك والكفر، وأن يبرأ من أهلها، وأن يبرأ من الشرك لله عز وجل، فإن الشرك لا مداهنة فيه والكفر لا مداهنة فيه، فهذه يجب أن يكون المسلم فيها واضحا تمام الوضوح. فالفرق بين الإيمان والشرك أشد من الفرق بين الليل البهيم المظلم وبين الشمس في رابعة النهار. فأهل الإيمان مباينون لأهل الشرك، ولا يعني ذلك أن يتركوا يهيمون تائهين ضائعين، بل يجب على أهل الإيمان أن يدعوهم، ولا يعني ذلك أيضا أن يظلمهم أهل الإيمان، فإن الشرع حدد معاملات محددة مبينة لا يتجاوزها أهل الإيمان، إذ تجاوزها تجاوز لحدود الله، لكن من حيث كره الشرك وكره المشركين هذا لا شك أنه دين، كما قال عز وجل لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ألست تكره الزنا والفاحشة؟ ألست تكره قطع الطريق؟ ألست تكره عقوق الوالدين؟ الكفر أعظم من ذلك كله، الكفر أفظع وأشد من ذلك كله. ولهذا قال تعالى أولئك هم الراشدون، فالراشدون حقا هم الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، حكم تعالى بأن هؤلاء هم الراشدون، أولئك هم الراشدون. نعم.
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
نعم.
وجادله قومه في توحيد الله تعالى قال أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة وقد وفقني إلى معرفة وحدانيته، فإن كنتم تخوفونني بآلهتكم أن توقع بي ضررا فإني لا أرهبها فلن تضرني إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. وكيف أخاف أوثانكم وأنتم لا تخافون ربي الذي خلقكم وخلق أوثانكم التي أشركتموها معه في العبادة من غير حجة لكم على ذلك، فأي الفريقين فريق المشركين وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله إن كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الطمأنينة والسلامة وهم الموفقون إلى طريق الحق. وتلك الحجة التي حاج بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى انقطعت حجتهم، نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة إن ربك حكيم في تدبير خلقه عليم بهم.
قولوا عز وجل وحاجه قومه أي جادلوه في توحيد الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، مثل هذه المجادلة يجادلون هذا الموحد الذي مال عن الشرك يجادلونه ليردوه إلى الشرك الذي هم عليه. وحاجه قومه فقال منكرا عليهم أتحاجوني في الله أي أتجادلونني في توحيدي لرب العالمين سبحانه، أتحاجوني في الله وقد هدان وهو الذي عز وجل هداني ووفقني ودلني وأرشدني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، كأنهم خوفوه من آلهتهم أن تبطش به أو تضره، فقال ولا أخاف ما تشركون به، فهذه المعبودات لا يمكن أن توقع بضررا وقد كسرها صلوات الله وسلامه عليه بيده وأبقى الضرر بها هو وبين لهم أنها لا تساوي شيئا، كيف أخاف هذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هنا ينبغي أن يعرف طالب العلم أن الاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل يكون للكلام بعد إلا صلة بالكلام قبلها، فتقول جاء الرجال إلا محمدا، فمحمد من الرجال، فهذا اتصال، فهذا استثناء متصل. هناك استثناء منقطع لا يتبين لطالب العلم المعنى إلا إذا كان يعرف هذا الاتصال الاستثناء المنقطع، مثل هذا الموضع الآن. وكان ينبغي حقيقة المفسرين هنا أن ينبهوا إلى ما نبه إليه ابن كثير من أن الاستثناء هنا منقطع، يعني قد يفهم أحد من هذا الاستثناء أنه متصل، فإذا فهمه يكون فهمه سيئا، فإنه لو فهم من قوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا أنه لا يخاف من هذه المعبودات إلا إن شاء الله أن تضره المعبودات فإنها تضره، والعياذ بالله هذا قول باطل لا يمكن أن يكون، فإن هذه المعبودات لا يمكن أن تضر أصلا، إذن ما معنى قوله إلا أن يشاء ربي شيئا؟ يقول ابن كثير رحمه الله: استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله، هذا المعنى. ما معنى الاستثناء المنقطع؟ فيه استئناف لجملة مستقلة عما قبلها، فهذا الموضع ينبغي أن يفهم، وكذلك المواضع التي فيها الاستثناء المنقطع، لأن لا تتبين فتكون إلا بمعنى لكن، إلا تكون بمعنى لكن في حال الاستثناء المنقطع. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، فإن شاء الله عز وجل ضر ونفع هو سبحانه وتعالى، فلا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه عز اسمه بجميع الأشياء، فلا يخفى عليه خافية. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف هذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنتم ما صنعتم من العمل القبيح بأن أشركتم بالله تعالى ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، ليس لكم حجة في هذا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ صار عندنا فريقان الآن: فريق المؤمنين الثابتين الذين يعبدون الله وحده، وفريق المشركين. أي الفريقين أحق بالأمن، بأمن الدنيا وأمن الآخرة؟ إن كنتم تعلمون. ثم تولى رب العالمين الجواب فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا ولم يخلطوا هذا الإيمان بظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك. ففي الحديث أن في البخاري أن هذه الآية لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الحديث رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فدل على أن أعظم أنواع الظلم هو الشرك، وذلك أن الشرك وضع الشيء في غير موضعه. وأعظم أنواع الظلم أن توضع العبادة التي خلق الله العبادة لأجلها في غير موضعها فيعبد غير الله، هذا لا ظلم أفدح ولا أقبح منه. قال أهل العلم: ويليه وضع الحكم في غير موضعه، بأن يحكم على عباد الله في أرض الله بغير حكمه تعالى. قالوا: هذا يلي الظلم الأكبر، بأن يحكم بغير شرعه تعالى، فإن هذا من الظلم، وذلك أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد ظلم أيضا، وذلك أنه وضع هذه الأحكام التي لا يجوز أن توضع على العباد وضعها في غير موضعها. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل العلم: المقامات هنا ثلاثة. المقام الأول: من يأتي سالما من أجناس الظلم الثلاثة، الظلم الأكبر وهو الشرك، والثاني ظلم غيره بالتعدي والتجاوز، وظلم نفسه بالمعاصي، فمن سلم من هذه الأجناس الثلاثة فإنه يدخل الجنة بلا حساب بعد فضل الله عز وجل، ومن أتى بالظلم الأكبر فإنه هالك، لا طمع له في العافية، نسأل الله العافية، أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثاني، المقام الثالث، مقام من ظلم غيره، فهذا مما يكون في القيامة بين العباد، فيفصل الله تعالى بين العباد في هذه المظالم التي تكون بينهم، ويقضى للمظلوم بأن يؤخذ من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من حسنات المظلوم فألقيت على الظالم ثم ألقي في النار إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. فقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فثمة مطلق أمن ومطلق اهتداء، هذا يشمل كل مسلم، فله مطلق أمن من أن يخلد في النار، ومطلق اهتداء لأنه يعبد الله تعالى فهو مسلم. أما الأمن المطلق والاهتداء المطلق فهذا للكمل من عباد الله عز وجل. فعندنا الأمن المطلق هذا لمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة فيدخل الجنة بلا حساب، وهكذا الاهتداء التام لهؤلاء الكمل من عباد الله عز وجل. أما مطلق أمن، مطلق الأمن ومطلق الاهتداء فهذا للمسلم وإن كان عاصيا. قال تعالى وتلك حجتنا، تلك الحجة التي من الله تعالى بها على إبراهيم فحاج بها قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها، كما قال عز وجل في شأن يوسف كذلك كدنا ليوسف. فهذه الحجة حجة هدى الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها. ثم قال تعالى نرفع درجات من نشاء، قرئت بالإضافة لدرجات بأن يقرأها القارئ نرفع درجات من نشاء، وقرئت بالتنوين الذي يفصل نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم، هنا ختم الآية سبحانه وتعالى بالحكم بأنه حكيم سبحانه وتعالى وبأنه عليم، وتقدم أنه ختم آية قبلها بأنه حكيم خبير سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تعالى يضع الأشياء في مواضعها سبحانه، فالحكمة وضع الشيء في موضعه، فلا أعظم من حكمته سبحانه وبحمده. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام. هنا في قوله لما ذكرنا الاستثناء المنقطع في قول الله عز وجل بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا من؟ إلا الذين آمنوا. هل استثنى الله الذين آمنوا من المشركين؟ هذا إذا قلنا إن الاستثناء منقطع له معنى. فبشرهم بعذاب أليم انتهى الكلام وتم ما يتعلق بالكفار، ثم استأنف كلاما عن المؤمنين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. المعنى لكن الذين آمنوا بالله ورسوله وأدوا ما فرض الله تعالى عليهم لهم أجر غير ممنون، هذا المعنى. فتأمل تذكر دائما الاستثناء المنقطع بهذه الآية بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا. لا يمكن أن يستثني الذين آمنوا من الكفار، لأن الذين على سبيل الاتصال، لأن الذين آمنوا ليسوا من نفس الكفار بل هم جنس آخر اختلف على الكفار. فلما تمت الآية قال تعالى إلا الذين آمنوا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة ابن عبد الله أن عبد الرحمن ابن عمرو ابن سهل أخبره أن سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني محمد ابن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر ابن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، أملى عليهم بالبصرة.
قولوا رحمه الله تعالى: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. جاء الوعيد الشديد لمن تعرض لحق غيره فأخذ من الأرض شيئا ولو كان يسيرا جدا بمقدار الشبر. الشبر هو هذا المد للأصابع على هذه الهيئة مع اليد، بحيث يكون طرف الإبهام وطرف الخنصر وما بين ما بينها يسمى شبر. ماذا يعادل هذا؟ مسافة يسيرة جدا، فإنه لو أزاح مثلا الحدود التي بينه وبين جاره مقدارا يسيرا فأدخل شبرا من الأرض فإنه يكون متعرضا لهذا الوعيد. في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، هذا الحديث له قصة، وذلك أن امرأة تدعى أروى بنت أويس ادعت على زيد رضي الله عنه على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ من أرضها شيئا، وطلبت من أناس من قريش أيضا أن يكلموه، فقال: أنا أخذ من حقها شيئا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا. الحديث. ثم إنه ترك رضي الله عنه ما ادعت أنه من أرضها، وقدر الله أن يأتي السيل فحفر الموضع، فتبين أن الذي تزعم أنه من حقها ضفيرة محددة، تبين أنها خارج حدود أرض زيد، لكن زيدا سعيد رضي الله عنه لكن سعيدا دعا عليها بدعوة أصابتها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت نسأل الله العافية حتى صار يضرب بعماها المثل، فيقول أهل المدينة: عمى أروى. ثم إنها كانت يوما تمشي في أرضها فسقطت في بئر من الآبار في الأرض فهلكت فيها نسأل الله العافية والسلامة. فروى سعيد هذا الحديث، يعني كيف يقول كيف أروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتعرض لأرضها؟ هذا الحديث لفظه: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. الحديث الذي بعده: من ظلم قيد شبر، وقيد الشبر يسير جدا لأنه مقدار يسير كما ذكرنا. وفي حديث ابن عمر: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، كل هذا دال على أن الأخذ يكون من ظالم متعدي، فإنه يطوقه من 7 أراضين. ما المراد بقوله يطوقه؟ قيل إن المراد أنه يكلف نقل، يعني يطوق أن ينقل التراب من هذه الأرض، وقيل إن المراد أنه يعاقب بالخسف، بأن يخسف به إلى أرض إلى 7 أراضين، فتكون كل أرض طوقا في عنقه. في حديث ابن عمر أنه قال: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به، فنص على أنه يخسف به، ولا يمنع أن يكون نسأل الله العافية والسلامة أنه يطوق أن يحملها، يعني يحمل 7 أراضين ويخسف به إلى 7 أراضين فتكون طوقا في عنقه نسأل الله العافية. وهذا يدل على فظاعة أمر الأرض وشدة خطبها وأن التساهل فيها دال على ما عند هؤلاء المتساهلين من الجهل العظيم بالله عز وجل. لهذا لما اختصم أبو سلمة مع قوم في أرض ماذا قالت له عائشة؟ قالت اجتنب الأرض، يحذر من أمر الأرض والخصمة فيها. ولما ادعت أروى على سعيد ما ادعت، ترك الذي ادعته لها، القسم الذي ادعت أنه تابع لها من أرضه تركه، مع أنه يعلم أنها من أرضه، تركه لها لشدة أمر الأرض. وأنت ترى فظاعة الآن ما يعتدي هؤلاء الجهلة بالله عز وجل على الأراضي، ويدخلونها في بيوتهم، وضبط من هذا أشياء عجيبة جدا نهبت على مدار السنين الماضية، وبقي هؤلاء يأخذون من طريق المسلمين ومن ما هو ملك عام للمسلمين، ويكون مرفقا من المرافق التي ينتفع بها، أدخلوها داخل أراضيهم، وبعضهم مكث على هذا السنين على هذا الحال. يشملهم هذا الحديث بلا شك، يشملهم هذا الحديث ويشملهم هذا الوعيد. فالأرض أمرها شديد ويجب اجتنابها. ولهذا لما اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرضين اللتين لهما، وعظهما عليه الصلاة والسلام حتى بكيا، ثم لما رآهما عليه الصلاة والسلام بهذا الحال وقال كل أحد منهما نصيبي لأخي، فقال أما إذ بلغتما هذا فاذهبا وتوخيا وليحلل منكم كل منكما صاحبه. يعني الآن ما دمتم عرفتم أن الأمر بهذه العظمة وصلتم إلى حد أن كل واحد منكم يريد التنازل، لا، اذهبا الآن فيما بينكما، أنتم الآن أتيتما مختصمين، اذهبا فيما بينكما وتوخيا الوصول إلى الحق، وأن يأخذ كل واحد منكم ما يظن أنه له، يغلب على ظنه أنه له أو يجزم به، عند ذلك ليحلل بعد ذلك كل واحد منكما صاحبه. الشاهد هنا أن الأرض أمرها خطير جدا، وأن التساهل بها الذي هو عند كثير من الناس يسير للغاية أن أمرها شديد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض الحدود التي تبين نصيبك من نصيب غيرك، فإذا غير المنار بأن دفع هذه الحدود، مثل هذه الآن العلامات البيضاء الكبيرة التي بين كل أرض، إذا دفعها لو مترا وأخذها مثلا من صاحبه فإن ذاك ينقص وهذا يزيد في مقداره، لكن فيه هذا الوعيد نسأل الله العافية والسلامة، والعجب نسأل الله السلامة والعافية من هذه القلوب الميتة. يعني فيه هذا الوعيد الشديد إلى هذا الحد، وإلى حد أنه يكون في القيامة على هذا الحال المرعب المخيف، ثم يتساهلون هذا التساهل ويتلاعبون هذا التلاعب بالأرض. كل هذا دال على ما في هذه القلوب، قلوب هؤلاء من الغفلة الشديدة نسأل الله العافية والسلامة، أو أنهم يجهلون. هذا كان من متعين على الخطباء وعلى طلبة العلم أن ينبهوا الناس، لأن بعض الناس لو علم ببعض هذا الوعيد اجتنبه، لكن ثمة جهل عند بعضهم، وإن كان بعضهم لا يجهله ولا يخفى أن الأمر محرم حتى لو جهل الوعيد. يعني لو أن إنسانا يعلم أن هذا حرام لكن يجهل الوعيد، هل يشمله؟ إيه والله يشمله، لأنه علم أنه محرم. إنما الكلام في من لا يعلم الحكم، أما إذا كان عالما بالحكم لكن لا يعلم الوعيد، فإنه إذا كان عالما بالحرمة ثم تعمد أن يخالف الشرع فالوعيد يشمله. ولأجل ذلك كان الوعظ في خطب الجمعة وفي غيرها من الأمور المهمة الحق، يندر أن تسمع خطيبا يتكلم عن أمر الأراضي وخطورتها وفضاعة ما فيها من الوعيد. فلو جمع مثل هذه الأحاديث ومثل حديث الرجلين اللذين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تتعظ القلوب، تحيا القلوب، حتى من كان يعلم أنها محرمة ويعلم أنه قد أخطأ بإدخال نصيب له ليس من نصيبه في أرضه يخاف من مثل هذه. هم مسلمون أتوا يريدون الصلاة ويريدون الخير، فالواجب أن ينبه هؤلاء. كثير الحقيقة من الأمور تنتشر في الناس بسبب الغفلة عن التنبيه. لا، أنظر مثلا الأخطاء في الصلاة، الأخطاء في الوضوء، الأخطاء في بعض المعاملات المالية، يغفل الناس عنها، والناس يأتون إلى الخطيب 4 مرات في الشهر أو 5 ويستمعون له وينصتون إنصاتا، لو قال أحدهم الآخر صح بطلت جمعته. ينبغي أن يسمعوا ما يرقق قلوبهم ويعينهم على طاعة الله وتقواه ويبين لهم فيها الأحكام، هذا الذي ينبغي ويتعين. نعم. أحسن الله. أما قول هذا الحديث ليس بخراسان في كتب المبارك، يعني أن ابن المبارك ما أملأ هذا الحديث وما كتبه في خراسان، وإنما لما أتى إلى البصرة حدث به رحمه الله تعالى. هنا فائدة في الأحاديث نبه عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونبه عليها ابن حجر. أنت الآن إذا ملكت أرضا فما الذي تملك؟ تملك ما تحتها. أنت لا تملك هذه الأرض فقط، إنما تملك ما تحتها أيضا، فلك أن تحفر فيها ما شئت، لأن كل ما ملكت فإن الأسفل منها فإنه لك، ولك أن تحفر ما شئت إلا أن تضر غيرك، وهكذا أيضا ما فوقها، فلك أن تبني ما شئت إلا أن تضر غيرك. يقول الشيخ استفيد من هذا أن الإنسان إذا ملك الأرض يملك ما تحتها فيحفر فيها ما شاء، وذكر أهل العلم أيضا أنه يملك فضاءها. نعم.
أحسن الله عليك. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدعى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم.
يقول رحمه الله باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا. ما الذي نصب شيئا هنا؟ يقول هي منصوبة على نزع الخافض، هذا ما ينبغي يتفطن له أيضا طالب العلم. النصب له علامات، لكن هناك بعض النصب قد يخفى ما سببه. إذا أذن إنسان لآخر شيئا، الخافض يعني علامة حرف الجر الذي يخفض الاسم. التقدير إذا أذن إنسان لآخر بشيء، إذا حذفت حرف الجر فإن الذي بعدها يكون منصوبا. بماذا؟ بنزعك للخافض، مثل قوله تعالى واختار موسى قومه، واختار موسى قومه، ما الذي نصب قومه؟ منصوبة بنزع الخافض، واختار موسى من قومه سبعين رجلا. يقول صلى الله عليه، يقول ابن عمر رضي الله، يقول جبله أن كنا بالمدينة مع بعض أهل العراق، فكان هناك شدة وجوع، صابهم سنة، فكان ابن الزبير يرزقهم التمر، يعني يعطيهم التمر، فإذا مر بهم ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. والمراد بالإقران أن يقرن تمرة بتمرة عند الأكل، بمعنى أنه لا يأكل تمرة واحدة، وإنما يجمع مثلا تمرتين، التمر يكون ملتصقا عادة ببعضه، فقد يأخذ تمرتين وربما ثلاثا مجتمعات، فليس له أن يأخذ إلا تمرة تمرة. يقول إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، إذا استأذن فقال تأذن لي أن آكل أكثر من تمرة؟ فقال نعم فلا بأس، أما إذا لم يأذن فإنه ليس له أن يأكل إلا تمرة تمرة، فيأكل التمرة ثم يمد يده مرة أخرى ويأكل التمرة، وليس له أن يأخذ مثلا عددا من التمر كسبع أو ثمان ويبدأ يأكل وحده منها أو يقرن تمرتين. وذلك أن الجميع لهم نصيب في هذا التمر، وما دام كذلك فإنه لا ينبغي أن يجحف بمن حوله بمن معه فيأكل أكثر منهم. فهو إذا أكل هذا الأكل بأن يأكل تمرته والناس سأكل على تمرة تمرة والحال حال جوع فلا شك أنه يضر بغيره، إضافة إلى ما قد يعني يظهر منه من الشره والحرص على الأكل. أما إذا أذن، ولهذا قال إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، إذا جاء أذن قال لا بأس فإنه يجوز لا إشكال. ولهذا قال نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. سئل الشيخ بن باز رحمه الله لو جرى العرف بجواز القران مثل ما هو حاصل الآن عندنا، بل كثير من الناس لا يعرف هذا الحكم، فذكر أن الأحوط الاستئذان، اللهم إلا إن كان ذلك مما يقطع به بحيث لو استأذن لاستغربوا، هذا معنى كلامه رحمه الله. إذا كان يعلم أن الناس بخير كما هو حالهم الآن لله الحمد، أنه يوضع التمر ويرفع الإناء ولم يؤكل منه إلا القليل أصلا، ولو استأذن ربما استغربوا في الاستئذان، على أن إعلام الناس بالحكم أمر مفيد ونافع الحقيقة، فالناس بخير ولا يؤمن أن يصيبهم نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله لا يري المسلمين ذلك. قد يحتاج الناس فيعرف الناس الحكم، أنه ليس يعني الشره الذي يمد يده على عدد كبير من التمرات وغيره المؤدب الذي يأخذ واحدة هذا يظلم في هذه الحال. الحاصل أنه إذا كان هذا الأمر يعلم أنه لا يعني أنهم يأذنون إما إذنا صريحا أو إذنا يعلمه من حالهم، فإن الأمر في هذا إن شاء الله قد يكون أيسر. سئل الشيخ أيضا عن أمر العنب، هل هو مثل التمر؟ فقال الظاهر ذلك. ويؤخذ من الحديث أمر أيضا أن ذكره الشيخ أنه إذا كان الرجل وحده فلا بأس أن يقرن، لأن كونه يستأذن لأجل حق غيره، أما إذا كان وحده يأكل تمرا فإنه لا بأس أن يأكل وحده، الحديث أن يأكل أكثر من تمرة في وقت واحد. الحديث الذي بعده، هذا رجل أنصاري كريم رضي الله عنه وأرضاه رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فأتى إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعام خمسة، يعني مقدار ما يكفي الخمسة، لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. لما رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعهم ودخل، فصاروا ستة تبعهم يريد أن يشاركهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل دعاه ودعا الموجودين معه فقط، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم، بمعنى أنه لو لم يأذن فإنه يرجع لأنه لم يدع. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بهذا، إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، إذا أذن صاحب الشأن يجوز. نعم.
أحسن الله إليك. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
بوب بالآية باب قوله تعالى وهو ألد الخصام، وروى فيه الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد، الألد الشديد اللدد أي الجدل، الخصم. هذا عند بعض الناس يظنونه محمدة، لكن الحقيقة أنه مذموم، صاحب الجدال صاحب الخصومات والمنازعات والشدة في هذا، هذا مبغوض عند الله، حتى قال إن أبغض الرجال، ولم يقل مبغوضا، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، فالذي لا شأن له إلا المخاصمات وكثرة المجادلات هذا مبغوض عند الله عز وجل. ولا يعني ذلك أن من ذب عن الحق ورد على أهل الباطل داخل في هذا، لا قطعا، لأن هذا يجادل أهل الباطل ويكافحهم، لكن المقصود من يكون مجادلا في الباطل لا شك أنه يدخل في هذا أول ما يدخل. وكذلك أصحاب المنازعة، الشخص الذي دائما في منازعات وفي جدل مستديم هذا مبغوض وعمله عمل قبيح. نعم.
أحسن الله إليك. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها.
من علم أنه في باطل وخاصم وهو في باطل فلا شك في إثمه. فمن الناس من يعلم أنه على باطل، ومن الذين يحلفون أيضا يحلفون وهم يعلمون أنهم على باطل، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وهكذا من يجادل في باطل وهو يعلمه. أما إذا كان يجادل يظن أن الحق له ويجهل الأمر فلا يشمل هذا، إنما الكلام في إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. فيه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خصومة بباب حجرته، خصوم قريبين من حجرته صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني في حجته وطريقة إراده، فأحسب أنه صدق، يعني بصفته بشرا عليه الصلاة والسلام، فأقضي له بذلك، لأن القاضي يقضي بحسب الظاهر، فقد يترجح له أن هذا ألحن بالحجة الذي هو ألحن بالحجة، يترجح القاضي أنه هو صاحب الحق، فإذا قضى به فليعلم هذا الخصم أن حكم القاضي لا يجعل هذا حلالا، ولا يقول الآن أنا ذهبت إلى الشرع والشرع حكم لي وما حكمت قوانين وضعية ولا غيرها، أنا ذهبت إلى القاضي والقاضي حكم لي فالحكم لي، لا ليس لك، القاضي يحكم بحسب ما يظهر له. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وفي اللفظ الآخر أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حكم القاضي لا يحل الحرام حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالقاضي بشر، فإذا علم الخصم أن القاضي أخطأ فإن الحكم لا يحل له، ما حكم به فهي قطعة من النار. صدق رحمه الله، لأنك قد تعلم أن هذا الخصم الذي تخاصمه لما لم يستطع أن يقيم عليك بينة ظاهرة، وربما لم يقم البينة لأنه كان واثقا فيك، فأتيت وخاصمته والرجل عري عن القدرة عن إقامة الحجة فحكم القاضي بالظاهر، فإنه في هذه الحالة لا يحل لك الأمر وتكون قد خاصمت في باطل، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر ابن خالد قال أخبرنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
في هذا الباب باب إذا خاصم فجر. هذا بعض الناس إذا كان في الخصومة فإنه رجل فاجر، وهذه من خصال المنافقين، عدها عليه الصلاة والسلام قال أربع من كنا فيه كان منافقا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أي نفاقا عمليا؟ وقال ابن القيم: قل أن تجتمع هذه الصفات إلا في من فيه نفاق أكبر. أربع من كنا فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وفي اللفظ الآخر: وإذا أؤتمن خان. نسأل الله العافية والسلام. جمع الشر كله، جمع الكذب وإخلاف الوعد والغدر بالعهد والفجور في الخصومة والخيانة للأمانة، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا إذا اجتمعت كان منافقا خالصا. هذا مما أيضا يبتلى به الناس، هؤلاء المخاصمون بالفجور. نعم.
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: يقاصه وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى في
فننزل بقوم
لا يقروننا.
نعم، فتح لا يقروننا.
فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
يقول رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. هذه المسألة تسمى مسألة الظفر، يعني لو أن إنسانا أخذ منك بغير حق مالا، ثم إنك تمكنت من الوصول إلى بعض ماله، فأخذت من ماله مقدار ما أخذ دون زيادة، هل يحل هذا؟ هذه مسألة الظفر، المقصود ولو بغير حكم حاكم. أما إذا ذهب إلى الحاكم، وأعطاه نصيبه، فهذا معلوم أن الحاكم حكم به وقضى، انتهى. لكن سميت مسألة الظفر لأنه استطاع أن يظفر ويصل إلى هذا المال، كأن يجد له مالا هو عنه غائب، وقد أخذ منه بغير حق 1000 ريال، فيأخذ منه ما يوازي هذه 1000 دون زيادة، هل يحل له ذلك؟ البخاري اعلم أن من طريقته رحمه الله تعالى في الاختيار أنه إذا ذكر أثرا ولم يذكر له مدلول معين، ولم يذكر معه أثرا آخر يخالفه، فإنه يختار ما في هذا الأثر. هذا من منهج البخاري، يعني إذا بوب على مسألة وأورد أثرا أو آثارا تبيح هذا الأمر، فما اختيار البخاري؟ اختيار البخاري ما أورده في هذه الآثار. أما إذا أورد أثرا بالإباحة وأثرا بالتحريم فهو يعرض المسألة عرضا. ابن سيرين هنا يقول: يقاصه. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، كأنه أخذ بجواب ابن سيرين فقال: يقاصه. ما معنى يقاصه؟ يوضح اللفظ الآخر أنه قال: إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: إذا أخذ مالك ووجدت له مالا يمكن أن تقتص منه، تأخذ منه حقك. ومن ذلك قصة هند، وهكذا الضيف يأخذ حقه إذا تيسر دون مشاكل. وهكذا لو وجد المغصوب ماله عند غاصب يأخذ إذا كانت الأسباب واضحة بحيث لا يتهم بالسرقة. هذا معنى كلامه رحمه الله. فمن أهل العلم من يختار هذا، ومن يقول لا يختار، وكأنهم يعللون يعني بأنه لو فتح هذا الباب يمكن أن يتعدى الناس، لكن اختيار البخاري وابن سيرين والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو هذا. استدلوا عليه بالحديث الأول أن أبا سفيان أن هند رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل مسيك، يوضحه اللفظ الآخر إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، لأن إطعام عياله حق؟ تقول هل يجوز لي أن آخذ من ماله ما أطعم به الأولاد؟ قال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، لأنه لا يتعدى ولا يتجاوز. استدلوا بهذا الحديث على الظفر، قالوا هذا دليل، لأن هذه المرأة الآن ماذا فعلت؟ أخذت مالي ولا يدري، وأنفقت على أولادها. الحديث الذي يليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عقبة ومن معه إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، يعني لا يضيفون هؤلاء الذين أتوهم، فما ترى فيه؟ فقال إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. لا يقروننا أي يضيفوننا. والضيافة هل هي واجبة أو غير واجبة؟ من أهل العلم من يقول إنها واجبة على أهل البوادي دون القرى. لماذا؟ لأن الإنسان في البرية إذا لم يطعم قد يهلك، أما في القرى فإنه قد يجد من يبيعه الطعام ويشتريه ويأكل. ولأجل ذلك اشتهر كثيرا عن البادية أنهم يتبارون ويتنافسون في الضيافة، لأن هذا من الأخلاق الطيبة والحميدة فيهم، وهي من الشيء الجليلة. والإنسان في البرية إذا مضى وكان قد يسافر شهرا أو أكثر إذا لم يجد من يضيفه فإن ذلك يشتد عليه، لأنه قد لا يصل إلى قرية إلا بعد نصف شهر أو 20 يوما أو أكثر، ويمضي في البرية مسافة طويلة. فلأجل ذلك قال بعض أهل العلم أن الضيافة في هذه الحالة واجبة، ولا يحل له أن يترك هذا الضيف بلا ضيافة. واستدلوا بهذا الحديث إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه، فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف الذي ينبغي والذي يصلح ويتناسب أن يضاف به فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا المعنى والله أعلم إذا أمكن ذلك بغير شر وفتنة، المقصود على طريقة سليمة، لأن الشرع يمنع فعل مباح يترتب عليه منكر. فإذا كان أخذهم شاتا يترتب عليه قتال أو مضاربة فلا، ولو أخذوا هذه الشاة خفية دون أن يعلموا فلا بأس، فخذوا منهم حق الضيف. هذا يقول من يرى وجوب الضيافة. أما الجمهور فيقول إن الضيافة السنة مؤكدة. فلما جاء هذا الحديث حاولوا الإجابة عليه، فأقوى أجوبتهم أنهم حملوا هذا على المضطر، قالوا المضطر هو الذي يكون له هذا الحكم. وبعضهم قال هذا كان أول الإسلام قبل أن يفتح الله تعالى الفتوح، وبعضهم قال هذا خاص بالعمال الذين يبعثون لقبض الصدقات، وبعضهم قال هذا خاص بأهل الذمة. هذا قول فيه ضعف لا شك، لأن الحديث هذا قبل موضوع أهل الذمة. وظاهر الحديث والله أعلم يدل على وجوب الضيافة، وأنه للضيف أن يأخذ حقه، إلا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله إن خشي أن يترتب على هذا مشاكل. لا يمكن أن يقال خذ حقك وإن قتلوك أو قتلت أحدا منهم، لا يقول أحد، لكن إن أمكن هذا معنى الظفر، إن أمكن أن يصل إلى حقه دون أن يتهم مثلا بسرقة أو أن يتهم أو أن يتعرض له بالضرب أو القتل، فالحديث في هذا حجة. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في السقائف، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة، حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره عن عمر رضي الله تعالى عنهم حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما انطلق بنا فقلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
يقول باب ما جاء في السقائف جمع سقيفة وهي المكان المظلل لا بأس وليس في هذا أذية لأحد، فإذا كان هذا الموضع قد سقف وجلس فيه الناس والتزموا عدم الإضرار بالمارة أو بالساكنين حولهم فإنه لا بأس في هذا، يحتاج الناس موضعا مظللا يجلسون فيه قد يكون الجو حارا. وهذه السقائف تراها في القرى قديما تتميز بأنها لا تمسها الشمس أبدا، فلهذا تكون باردة، فتجدهم بعد الظهر مثلا يجلسون فيها، هذا الموضع لا تصيبه الشمس لأنه قد سقف، فلأجل ذلك تكون باردة ويستريحون للجلوس فيها سواء في الظهر أو في غير الظهر لأنها مسقوفة. الحاصل أنه لا إشكال في هذا، ولهذا قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اجتمعت الأنصار في السقيفة هذه سقيفة بني ساعدة فأتاهم أبو بكر وتحدثوا في شأن الخلافة. الحاصل أن هذا لا ضرر فيه بأحد، إذا هي مكان مظلل ما دام أن صاحب الدار لم يضر أحدا من المارة أو من الجيران فإنه لا إشكال.
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
يقول باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هل للجار أن يوصل خشبة تخترق جدار جاره؟ نعم، إذا لم يكن هناك إضرار بالجدار، وكونه يخترق الجدار لا يضر الجار لأن الموضع الذي اخترق الجدار قد سد بهذه الخشبة، فلا بأس وليس للجار أن يمتنع من مثل هذا لأن هذا يحتاجه الجار وفي الوقت نفسه لا يضره. أما لو كان الضرر متحققا بأنه إذا وضع الخشبة في هذا الجدار الجدار ضعيف فإنه قد يتضرر، هذا وضع آخر، الشرع يأتي بما يمنع الضرر. لكن إذا قال لا هذا جداري لا تخرج خشبة تغرزها في جداري، يقال للجار أنت أيضا لو أردت خشبة فلا مانع من أن توصلها إلى جدار جارك لأن هذا أمر لا يضرك ولا يضره. ولهذا الصحيح أنه يجب هذا الأمر، وإذا امتنع الجار فالصحيح أنه يجبر، وإن كان من أهل العلم من يقول إنه لا يجبر، لكن الصحيح أنه يجبر كما هو فعل أبي هريرة واختياره. يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار، وفي اللفظ الآخر لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة لما كلمهم رضي الله عنه يقول طأطأوا رؤوسهم، يعني شعر بأنهم يعني كأنهم رأى منهم شيئا من عدم الانصياع للسنة، فلأجل ذلك قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة سأنشرها وأظهرها وإن كان حصل منكم طأطأت هذه الرؤوس وكونكم وظهر منكم ما يدل على أنكم لا تريدون الانصياع لهذه السنة، والله لا أرمي أن بها بين أكتافكم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وفي اللفظ الآخر والله لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ربما ولي المدينة، إمارة المدينة وقت مروان، إذا ذهب مروان يوليه المدينة، فيقول لي إني سأجبركم بهذا على هذا إجبارا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع أن يسوق خليجا له ممر نائي فيمر به في أرض محمد، فامتنع، فكلمه عمر في ذلك يعني عن سبيل الشفاعة فأبى، وهو لا يضره يعني يريد أن يوصل مجرى مائي يمر بأرض محمد دون أن يضره، فقال عمر رضي الله عنه والله لا يمرن به ولو على بطنك، يمر رغم أنفك، ما دمت الآن هذا الأمر لا يضرك ستجبر عليه إجبارا. فإذا كان هذا في الخليج الذي يخترق أرضه ففي الجدار من باب أولى أن يكون الأمر أيسر، الجدار أمره أيسر، كون يغرز في الجدار خشبة هذا يسير. حاصل أن مثل هذه الأمور يأتي بها الشرع لما فيها من التعاون على البر والتقوى، ومن امتنع فإن في مثل هذه الحالة يعلم، فإن أبى فإنه يقال ستلزم بهذا إلزاما. نعم.
أحسن الله إليك. باب صب الخمر في الطريق. حدثني محمد ابن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.
نقول باب صب الخمر في الطريق. لما حرمت الخمر يقول أنس كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، الفضيخ شراب واتخذوا من البسر، فكان يسقيهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة أخرج فأهرقها، أمره أن يريق الخمر ويكبه، فخرجت فارقتها فجرت في سكك المدينة. استدل به على جواز صب الخمر في الطريق، وهذا يقع من يعني بعض الأحيان تجد رجال الهيئة إذا قبضوا على محل فيه خمر يريقونها، ينبغي أن يتلف الخمر لا يحل أن يبقى. يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أيضا الظاهر أنه على وجه لا يؤذي الناس، يعني تصب لكن بطريقة لا يكون فيها أذى للناس، فالصحابة أعلم من أن يضروا الناس، فهم صبوها في السكك على وجه لا يضر الناس، فيجب حمله على وجه يعني مثل هذا، فالصحابة محل الرعاية لحدود الله. هذا معنى كلامه رحمه الله. فلما سأل بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، يعني أنهم قبل أن تحرم كانوا يشربونها، فنزل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لأنهم حين شربوها كانت غير مقطوع بتحريمها، إنما حرمت بعد أن نزلت آية المائدة بتحريمها. نعم.
أحسن الله إليك. باب أفنية
باب أفنية
الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فابتنى أبو بكر
والجلوس على الصعودات
والجلوس على الصعودات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فابتنى أبو بكر رضي الله تعالى عنه مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص ابن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها.
فأعطوا الطريق حقها.
قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
يقول: باب أفنية الدور والجلوس فيها. الأفنية جمع الفناء، وهو المكان المتسع أمام الدار، يعني أنه يجوز أن يحجره بالبناء عليه بحيث يكون لا على سبيل تملكه، لكن يحجره للجلوس فيه بشرط أن لا يكون فيه أذى لمن يمر أو لجاره. والجلوس على الصعودات جمع صعيد كطريق وطرقات، والمراد به ما يراد بالمعنى السابق من الفناء. لا بأس من الجلوس، ولا يقال للناس يلزمكم أن تجلسوا داخل بيوتكم، لا بأس لو خرجوا وجلسوا، لكن بمراعاة ما بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي. وفي حديث عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه. أبو بكر رضي الله عنه لما عزم على الهجرة وترك المدينة لقيه رجل من كبار العرب يقال له ابن الدغنة، فعجب كيف يخرج مثل أبي بكر من مكة وهو رجل يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فرجع مع أبي بكر وقال لقريش: إني جاره. فأجاره فقالوا: قد قبلنا، لكن قل لأبي بكر فليعبد ربه ما شاء وليصلي ما شاء في داره ولا يستعلم بذلك، فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا أو نحو ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه صار يتعبد لله في بيته ولا يتعرض له أحد لأنه في جوار ابن الدغنة هذا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه بدا له أن يبني مسجدا بالفناء، بفناء الدار، والفناء كما علمت خارج الدار، يصلي فيه ويقرأ القرآن. فتعجب نساء المشركين وأبناؤهم وتقصفوا، صاروا يجتمعون وينظرون لأنهم مشركون لا يعرفون الصلاة. وكان رجلا رضي الله عنه أسيفا إذا قرأ لم يملك عينيه من البكاء، فصاروا يتعجبون إلى آخر القصة. في الحديث الذي بدأ به رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من الجلوس على الطرقات مع أنها تجوز، دل على أن الأنسب البعد عن هذا، لأنه لا يأمن إنسان حتى وإن جلس على الطريق لا يأمن أن لا يقوم بحقوق الطريق المذكورة هنا. فلما قال: إياكم الجلوس على الطرقات، قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، وهي أسهل وأيسر عليهم من البيوت. تعرف أن البيت قد يكون ضيقا وأنه قد لا يكون مهيئا دائما. فقال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ هذا من عظمة الإسلام. الحقوق في الإسلام، حتى البهائم لها حقوق، حتى الكافر المعاهد له حق، حتى الطريق له حق. يدلك على أن العبث بالسيارات والفوضى الحاصلة أنها أمر محرم، وأن أذية الناس في الشوارع على هذه الطريقة أنا بلا أدنى شك أنها من عدم إعطاء الطريق حقه. الطريق هذا يستوعب أربع مسارات أو ثلاث مسارات، حدد الطريق لكل موضع سرعة معينة، فهذا الذي يأتي ليخرج مثلا الذي هو على الطريق الذي حدد بالسرعة المعينة. الطريق ليس له، له إذا حدد مثلا من قبل المرور بأنه يسرع تكون السرعة فيه 120 فأتى إليه وأخرجه من موضعه وصار يعني يزعجه بالإنارة وبالمنبه حتى خرج لأنه يريد أن يمضي أكثر من 120، هذا شك أنه لا يجوز، ينبغي أن يعلم أن مثل هذا لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة من أذية الناس في الطريق، ولأن هذا الذي أخرجه الطريق له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقيم الرجل من موضعه ويجلس فيه، فكذلك هذا الذي على الطريق الآن يمشي بهذه السرعة المحددة، لا يريد أن يزيد فيتعرض للخطر أو لعقوبة المرور، وهو في شغل شاغل مثلك أنت يا من تقول إني في شغل شاغل، الناس مشاغل، الذي ليس عنده شغل هو في بيته جالس، أو يؤذي الناس بطريقة أخرى بأن يخيفهم بالإتيان من عدة جهات والدخول بين السيارات. والحقيقة الواجب على الإخوان في المرور أن يراعوا بيان أن هذه الأمور محرمة وأن يأخذوا بها فتوى شرعية، لأن كثيرا من هؤلاء الشباب لو قيل إن هذا محرم يكف، لكن لو تقول هذا حرام يقول حرام الخمر والزنا والسرقة، هذا في ذهن الناس أن هذه أمور ليست محرمة ولا يدري أن للطريق حقا. ومن حق الطريق هنا أن ينضبط الإنسان في مساره بالسيارات، بل عدم الانضباط قد يؤدي إلى هلكة وإلى وفاة وإصابات وتلف أموال، فمن باب أولى. ولو لوحظ هذا دائما أن يبين للناس مثل هذه الأحكام، لأن من الناس من يجهل فيظن أن ثمة انفصاما بين الأحكام الشرعية وبين مثل هذه المسائل، ويظن أن الشرع لم يتعرض لها. كل أذى لا يحل، كل ضرر يزال، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يجلسون فيه مجرد الجلوس قد ينظر الإنسان مجرد نظر ولا يغض بصره، أعد هذا من عدم مراعاة حق الطريق، فكيف بالأذية التي هي أشد من هذا؟ فلما أخبروه أنه لا بد لهم من الجلوس فيها قال فإذا أتيتم المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر، لا ترسل بصرك لأنك أنت الآن جالس والنساء تخرج من بيوتها وتدخل إلى بيوتها والناس أمامك، فيجب عليك أن تغض بصرك وكف الأذى، لا تجلس على طريق الناس ولا تقعد بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، هذا فعل الكفار والمفسدين، تجلس على الطرقات الأذية تؤذي هذا بكلامك وتؤذي هذا برجم وتؤذي هذا بضرب وتؤذي هذا بأن يبدأ الناس بالبعد عن الموضع الذي أنت فيه، إذا علموا أنك جالس ذهبوا من طريق آخر، الآن ما كففت أذاك. ورد السلام هكذا، أنك جالس سيمر بك الناس فيسلمون، لا بد أن ترد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنك إذا كنت جالسا في الطريق فإنك سترى الناس على أحوالهم وعلى هيئاتهم، فلأجل ذلك الطريق له حقه الذي قل أن يعني يراعيه الإنسان لو جلس، فلأجل ذلك السلامة والعافية من الجلوس في الطريق أنسب. نعم.
حسن الله. باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذى بها. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر.
في كل ذات كبد رطبة أجر. باب الآبار التي على الطريق ما حكمها؟ تجوز، لكن بهذا الشرط، إذا لم يتأذى بها. فإذا كانت الآبار هذه مصونة ومحوطة ينتفع الناس بها بلا شك، ف فهي مفيدة ونافعة ويصل الناس إلى الماء. المهم أن لا تكون أن لا يكون فيها خطر على الناس. أما إذا كانت غير مؤذية فهي نافعة بلا شك. ذكر حديث بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا، هذا من نفع البئر التي تكون في الطريق، فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش من شدة عطشه، يعني حمد الله على نعمته وعرف أن الذي أسقاه سبحانه وتعالى ومن عليه بهذه المنة ينبغي أن يشكر له تعالى نعمته، فلما رأى هذا اعتبر. هذا من حياة القلب الحقيقة، حتى البهيم وإن كان بهيما ويعطش كما تعطش، وإذا شبعت وهو جائع فإنك تستحضر نعمة الله عليك في أنك قد شبعت حتى وإن كان بهيما. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ الخف، لأن ليس معه يبدو إناء، فجعل الماء في خفه، فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، مع أن المسقي كلب. فما بالك بمن يغيث مسلما من جوع قد يهلك منه أو عطش يهلك منه، لا شك أنه أولى بالفضيلة. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. وهذا من كمال الإسلام ومن الحقوق الحقيقية التي رعاها، إن حتى البهائم وحتى الدواب والطيور هذه ما يمضي الإنسان فيها مهلكا مقتلا محرقا، هذه خلق من خلق الله عز وجل، فلا يحل أن يقتل منها شيء إلا على الوضع الشرعي كالسباع والفأرة والحية والعقرب وأمثالها، وما يعدو أيضا مما لا يمكن أن يرد، أما ما سوى ذلك مما لا يؤذي فأنت في أرض الله عبد من عباد الله وهي عبيد من عباد الله، ليس لك أن تتعدى عليها. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى في الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر، الذر هو النمل الصغير، هذا المسلم ليس بمؤذي وليس بمهلك لخلق الله عز وجل، فإذا كان هذا في كلب من الكلاب فما بالك بمسلم له حرمته وله حقه. نعم.
أحسن الله إليك. باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم، صدقة المسلم نافع كأنه المطر، حيثما وقع نفع. يرى أذى في الطريق يمكن أن يتسبب في سقوط الناس، يمكن أن يتضرر، فإنه يميطه أي يزيل هذا الأذى. وجاء في الحديث أنه من شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان الإسلام يعود أهله على النفع. لهذا المسلم تجد أنه إذا توفي وإذا به قد نفع الله به جيرانه وأقاربه وزملائه ومن يعرف ومن لا يعرف، كأنه مطر، كأنه مطر حيثما وقع نفع. حتى الأذى الذي في الطريق يقول يمكن أن يأتي مسلم فيعثر في هذا الحجر، يمكن أن يأتي أعمى يتضرر بهذه الحفرة، يمكن هذا الشوك الذي في طريق المسلمين يضرهم، كما في حديث الرجل الذي رأى غصنا من شوك فقال لأميطن هذا عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له. المسلم هكذا، المسلم نافع، المسلم نافع ينفع الله عز وجل به وفيه خير ونفع وبعد عن الأذية وبعد عن الشر والفساد، هذا هو وضع المسلم. ولهذا كل هذه الأمور التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في إماطة الأذى وفي وضع الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذى بها وفي حفظ حق الطريق، كل هذه الأمور تدل على ما في هذا الدين العظيم من الكمال وعلى ما يربي عليه أهله من الخير. نعم، بارك الله فيك.
أحسن الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم.
اقرأ البيت.
ما ذكر عندي شيخ.
ثم العبادة هي اسم جامع
ما عندي
موجودة لكل ما يرضي الإله السامع. نعم اقرأ.
ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى مبني للمعروف فاعله الإله السامع وهو الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب، ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.
تكلم رحمه الله تعالى عن العبادة، والعبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد أي مذلل. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبذلك تشمل العبادة أشياء كثيرة من عبادات القلوب كالخوف والرجاء والخشوع والتوكل ونحو ذلك، ومن الأعمال أيضا ظاهرة المعلومة كالطواف بالكعبة والصلاة ونحو ذلك، وكذلك يدخل فيها الأقوال من الأقوال التي يتعبد لله عز وجل بها، فشملت العبادة بذلك حياة المسلم. ومن نعمة الله عز وجل أن نوع العبادات، تنويع العبادات ينشط، بحيث يأتي تارة بصوم، تارة يأتي بصلاة، تارة يأتي بقراءة. لا شك أن هذا ينشط العبد. ومن الناس من يستعمله الله نسأل الله الكريم فضله في العبادة ويحببها إلى قلبه، فتجده يتنقل بين العبادات، عبادات متعدية إلى الغير في نفعها، عبادات خاصة به، فتجده مقبلا على العبادة إقبالا عظيما يستوعب شيئا كثيرا من وقته. ولهذا هذا الصنف لا يعاني من شيء يسمى الفراغ، لأنه يعلم أنه ما خلق في الدنيا للفراغ، فهو مشتغل دائما بما ينفعه من رفع درجاته عند الله تعالى من تعلم علم أو إغاثة ملهوف أو قراءة قرآن أو صلاة أو نحو ذلك من العبادات. فهذا من فضل الله تعالى أن العبادة على هذا الحال. وبه يعلم أيضا أن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل كل هذه من الأشياء التي تدخل في العبادة، ويتفاوت الناس فيها غاية التفاوت. يقول: مناط العبادة أن يجتمع غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له. فإذا اجتمع غاية الحب مع غاية التذلل لله عز وجل فهذه العبادة التي تنفع، ولو اقتصر على واحد منها فإنه لا ينتفع، كما في الأثر عن أبي يوسف رحمه الله وغيره: أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أن أحب الله حب الله عز وجل أتقرب إليه بحبه دون الذل والخضوع له، ومن عبد الله تعالى بالرجاء يزعم أنه يرجو دون خوف أيضا فإنه مرجئ، ومن عبد الله بالخوف لا يعرف إلا الوعيد وما ورد من الزجر فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بأن يجمع ما ينبغي أن يجمع من الحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم.
قلت: وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة، ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها، وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال: ربي بما أغويتني، وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحبه ويرضاه، ويبغض ما يكرهه ويأباه، فيحب ما يحبه ويرضاه، ويبغض ما يكرهه ويأباه. وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع، وإنما تحصل بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويأس من روحه، وقد قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين الرغبة والرهبة، كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى. فهو دائب في طلب مرضات ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائذ به منه، راغب فيما لديه. وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجع. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوساط. وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل.
يتكلم رحمه الله تعالى عن ركني العبادة الذين لا قوام لهما لا قوام لها إلا بهما. الأول الإخلاص، بأن يقصد بوجهه بعمله وجه الله عز وجل، فلا يكون له قصد آخر بهذه العبادة. وساق عليه هذه الأدلة العظيمة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الثاني الصدق الذي سيأتي الكلام عليه الآن إن شاء الله. الصدق كما يكون في القلب فإنه يكون بالفعل، يعني ينبغي أن يعلم أن الصدق ليس أمر التصديق مقتصرا على القلب، بل القلب التصديق كما يكون بالقلب فإنه يكون أيضا بالفعل، يكون صادقا في فعله، كما في حديث: العينان تزنيان وزناهما النظر إلى قوله والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قد قال الله عز وجل في الذين حققوا الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. صدقوا بماذا؟ صدقوا بأفعالهم كما صدقوا بقلوبهم، لأن الله ذكر الصلاة، ذكر الإنفاق، ذكر الجهاد، صابرين في البأس، في البأساء والضراء وحين البأس، البأس القتال، كل هذه أعمال. لما ذكر تعالى الأعمال القلبية والأعمال التي في الجوارح قال: أولئك الذين صدقوا، فدل على أن الصدق لا يكون فقط محله القلب، بل التصديق كما يكون بالقلب يكون بالعمل. نعم.
وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز، وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، الآية. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الحديث الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أدفع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعته الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها، فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإن كان الباعث عن العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن به الله، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله. فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. ولذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، يعني خالصا من شوائب الشرك موافقا للسنة.
تكلم بعد ذلك عن أنه حتى إذا وجدت العزيمة الصادقة عند العبد والصدق مع الله تعالى والإخلاص لله عز وجل وهما ركن العبادة، فلا بد أن يوقع العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد توجد عنده العزيمة الصادقة والإخلاص لكنه على غير هدى، فيتعبد مع إخلاصه ومع قوته وصدقه يتعبد على غير هدى، فقد يضر أكثر مما ينفع هذا. فلأجل ذلك لا بد أن تجتمع الأمور كلها حتى يكون العبد على الهدي السوي بإخلاص العبادة لله والصدق مع الله تعالى بالعمل والإقبال عليه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمنا الله تعالى وإياه: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة.
كما ذكر رحمه الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل المبعوثون يجمعون هذه الأمور الثلاثة، يجمعون العلم والنصح والفصاحة والوضوح، فهم أعلم من غيرهم وأنصح لأممهم وأفصح وأقدر على البيان والتوضيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك القدر الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. تأمل قول الله عن نوح عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. اجتمعت الثلاث: العلم والنصح والإبلاغ الذي يقطع الحجة. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.
هذه أمور ثلاثة إذا اجتمعت فإن البيان والوضوح يكون على أتم ما يكون. المتكلم إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، من أين يدخل عليه النقص؟ من هذه الثلاثة أو أحدها. إما من نقص علمه حتى لو كان عنده بيان وعنده إرادة لإظهار الحق، وإما من عجزه عن البيان، فقد يوجد عنده علم ويريد البيان لكنه يعجز. وقد يكون النقص عنده في الإرادة، فيكون عنده علم ويكون عنده بيان لكنه غير مهتم ولا يريد أن يبلغ. فإذا اجتمعت الثلاثة هذه، وقد اجتمعت ولا شك في الرسل عليهم الصلاة والسلام على أكمل ما يكون علما وبيانا وإرادة للحق ونصحا، فإن الحجة تنقطع وتتضح الأمور والسبل بحيث يهتدي الناس فيكونون على مثل البيضاء ليلها كنهارها. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرصوا على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين.
كما قال رحمه الله تعالى ليس من الذي يظن أن الرسول أن في الناس من هو أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم في علمه أو في نصحه أو في بيانه وإيضاحه هذا لا يكون مسلما، هذا ملحد، هذا لأنه يدعي أن هذا قد بلغ الكمالات التي بلغتها الرسل، بل يدعي أنه بلغ أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
سيتكلم رحمه الله عن هذه الطوائف، وسيبين لك أن كل طائفة تحتوي طائفتين، فالمقام مقام يحتاج إلى توضيح. ولأجل ذلك هذه الطوائف إذا عرفتها عرفت بتوفيق الله عز وجل تقاسيم الفرق، عرفت أين تقع المعتزلة والأشعرية والجهمية، عرفت أين يقع المفوضة، عرفت أين يقع الفلاسفة. بهذه التقاسيم التي تكلم عنها رحمه الله تعالى، تكلم عنها في أكثر موضوع، تكلم عنها أيضا ابن القيم، لكنها تقاسيم عامة جمعت الفرق. نعم.
فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
أهل التخييل الذين يقولون ما هنالك حقائق، إنما المسألة أن هؤلاء الرسل أجل الله رسله، وسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقولون ما هنالك حقائق، لا إيمان بجنة ولا نار ولا بعث ولا ملائكة ولا شيء، إنما الرسل نسأل الله العافية أتوا ليخيلوا للناس خيالا، لأن الناس كالقطيع لا ينفع معهم إلا ما يرغبهم أو يرهبهم، ولو طلبوا منهم هذه الكمالات أن يعملوها بدون ذكر هذه المتخيلات لم يفعل الناس ذلك، فيقولون افعلوا مكارم الأخلاق وكذا وكذا وتبعثون في الآخرة وفيه جنة وفيها أنهار من ماء غير آسن وفيها حور وفيها كذا، وإن لم تفعلوا فإن هناك نارا تعذبون فيها أو من شأنها كذا وكذا، يقولون ما هنالك لا جنة ولا نار، وإنما المسألة أن الرسل يخيلون تخييلا، يخيلون لهم خيالا حاصله وجود جنة هنا. وبه تعرف أن الفلسفة كفر، الفلسفة لا شك أنها كفر، لأن الفيلسوف بما يؤمن؟ لا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، بل وحتى رب العالمين نسأل الله العافية عقيدتهم فيه على أسوأ ما يكون من الاعتقاد، فلهذا لا يؤمن بأركان الإيمان الستة. يقال ماذا بعث الله به رسله؟ هذا القرآن وما ذكر فيه كله خيالات، المقصود بها فقط زجر هؤلاء الجماهير عن أن يعدو بعضهم على بعض ويهلك بعضهم بعضا وأن يكون بينهم مساوئ الأخلاق، أما أن هناك جنة ونار ونعيم وعذاب هذا ما هناك شيء. ثم هم قسمان أهل التخييل هؤلاء، منهم من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، فهو بنفسه لا يدري، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من حال أهل النار، يقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الحقائق وإنما يخيل وهو بنفسه لا يعلم. ويقول الفلاسفة هم الذين يعلمون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والفيلسوف وذا الرسول يعني عندهم متفاوتون وما هما والفيلسوف وذا الرسول متفاوتون وما هما عدلان أما الرسول ففيلسوف عوامهم. يقول الرسول هذا فيلسوف لكن للعامة والفيلسوف نبي ذي العرفان والحق عندهم ففيما قاله أصحاب منطق اليوناني والحق عندهم ففيما قاله أصحاب منطق اليونان يعني الفلاسفة. يقول أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحق لا الحق عند الفلاسفة الذين ينفون الجنة وينفون النار وينفون الملائكة وينفون أن هناك نبوة وأن هناك كتبا أنزلت. يقول هذا الحق عندهم هذا الحق. أما الرسول فمرسل العامة السذج ليصدقون بجنة ونار. ولهذا تعلم أن الفلسفة كفر أنا من أبشع وأقبح ما يكون مما دخل على المسلمين. لما دخلت على المسلمين ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم الشر العظيم وتفرقت الفرق اشتد الفساد على الأمة. يعني من أشد وأشر ما حصل في الأمة أمر الفلسفة وتعريبها. نعم. وهكذا يقول أيضا أن هذا يوجد في صنفين من الباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. وتعرف بذلك أن الباطنية ليست نوعا واحدا. الباطنية منهم باطنية الشيعة كالدروز والنصيرية وأضرابهم، هناك باطنية أيضا للصوفية يقولون بمثل هذا الكلام الذي تقوله الفلاسفة، لأنه لا هناك نار ولا جنة ولا شيء، من أمثال ابن عربي صاحب الفصوص وأضرابه. فالباطنية نوعان، الأشهر باطنية الشيعة كالدروز والنصيرية، والصنف الثاني باطنية أيضا وهم باطنية الصوفية. نعم.
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
الصنف الثاني من أهل التخيل، يعني أهل التخيل القسم الأول صنفان. الصنف الأول يعني عندنا الآن من يسمون بأهل التخيل الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله ورسول يخيلون، هذا نقول القسم الأول. هذا القسم الأول من صنفين، الصنف الأول تقدم، الصنف الثاني وهو الصنف الأول الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم حتى هو بنفسه لا يعلم يخيل وهو لا يعلم. الصنف الثاني يقول لا الرسول يعلم لكنه لم يبين وتكلم بما يناقض الحق وأراد أن يفهم الناس ما يناقض الحق. لماذا؟ قالوا لأن مصلحة الناس في هذه الاعتقادات التي هي على خلاف الحق. أما لو عرفوا الحق نفسه من نفي الجنة والنار وغير ذلك يقول يكون في هذا إضرار بهؤلاء الجماهير. ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يدعو الناس إلى الباطل من اعتقاد أنه لا يوجد جنة ونار، من اعتقاد أنه توجد جنة ونار مع أنه عندهم باطل. هذا معنى المعاد، معاد الأبدان أي بعث الأبدان، وبأن أهل الجنة يأكلون ويشربون. يقول يجب أن يقول للناس ذلك مع أنه باطل وهو يعلم أنه باطل، لأنه لا يمكن دعوة الحق إلا الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب، يعني ينسبون الكذب للرسول صلى الله عليه وسلم وأجل الله مقامهم. قالوا نعم يكذبون لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني هذا قول أهل التخيل القسم الأول. نعم.
وأما الأعمال فمنهم من يقرها.
ما المقصود بالأعمال؟ يعني الصلاة والصوم والحج. منهم من يقول لا الصلاة والصوم والحج حق، ومنهم من يقول نفس الوضع، حتى الدعوة للصلاة والصوم والحج داخلة في الدعوة نسأل الله العافية والسلام للباطل الذي يدعو الرسل إليه الناس، فيدعونهم إلى هذا الباطل لمصلحتهم بالاعتقاد وبالعمل، ومن ذلك الصلاة. وعلى هذا الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو هذه الأعمال يقول لا أساس لها ولا أصل، لكن هذه داخلة في نفس التخييل الذي يخيله الرسول نعوذ بالله قالت السوء. وصنف آخر منهم يقول لا، أما الأعمال فلا، الأعمال حق، لكن الأشياء الاعتقادية من جنة ونار ومعاد وملائكة ونحو ذلك قالوا هذا ليس بحق، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
ومن الأعمال، وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها على من ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
إذا قيل لهم الصلاة الآن هذه التي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت في القرآن وجاءت تفاصيلها عنه عليه الصلاة والسلام، وصلى بنفسه وقال صلوا كما رأيتم من يصلي، قال هذه لكم أنتم معاشر العامة السذج الذين لا تفهموا الحقائق، صلوا أنتم، زكوا، حجوا، لكن الخلص ذوي الفهم هؤلاء لا يصلون، ولهذا لا حرام عندهم نسأل الله العافية والسلام، حتى قبحهم الله وأخزاهم لا يرون حرمة المحارم، فيرون لا إشكال بأن ينكح الرجل أمه أو بنته. ولأجل ذلك نظم ابن القيم نسأل الله العافية عقيدتهم الخبيثة في ولاة الصوفية الذين يرون هذا الرأي، يقول فدع الحلال مع الحرام لأهله فهما السياج لهم على البستان، فاخرقه، يعني يا من تعرف الحقيقة أنت، فاخرقه ثم انظر ترى في ضمنه قد هيأت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به صنفان. فيرون أنه لا يوجد حرام ولا واجبات قطعا، وإنما هذه الأشياء قيلت للعامة، يحجون، يصلون، يصومون. ولهذا تجد في تراجم الصوفية أنهم يقولون هذا كان لا يصلي نسأل الله العافية، وكان يأكل الحشيشة في نهار رمضان، هو لا يسبه الآن، هو نسأل الله العافية في نظره أنه يمدحه، كيف تمدحه بأنه لا يصلي؟ قال لأنه بلغ المرتبة هذه، يسمونها مرتبة الحقيقة، يقول هناك شريعة وحقيقة، الشريعة للعامة هو السذج، أنتم صلوا، زكوا، حجوا، وبكوا، قوموا الليل، وتصدقوا، افعلوا، أنتم عامة لا تدرون. أما الكمل الذين عرفوا الحقيقة فهؤلاء الحرام عليكم حلال لهم، الواجب عليكم ليس واجبا عليهم، قد أجمع أهل العلم على ارتداد هؤلاء بلا أدنى تردد، لأن هذا بالحقيقة نسف لأي شيء، نسف للعقيدة والشريعة بالكلية، وذم عجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذمه بهذا الوضع إلا زنديق لم ينعقد قلبه على الإيمان قط، ما أحد يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، سواء قيل إنه يعلم الحقائق ويكذب نسأل الله العافية وأجل الله مقام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول إنه هو بنفسه يخيل وهو معهم لا يدري، يتعبد كما يتعبدون ويظن فيه جنة ونار ويقوم الليل يرجو الجنة ويخاف نار ومعهم لا يدري بالحقائق. على كلا القولين زندقة وإلحاد بلا شك، قد عانى علماء السنة من هذا الصنف، ولا سيما الصنف المتصوف. أما الصنف الفيلسوف فالأمة تكرهه كابن سينا والفارابي وأضرابها، هؤلاء مكروهون، ابن سينا أخزاه الله أو رسالة اسمها الأضحوية ألفها في أضحى يوم العيد في نقض المعاد، ما في جنة ولا في نار، كثير من الناس ما يدري بحقيقة ابن سينا والفارابي وأضرابهم. أما هؤلاء مثل ابن عربي وأضرابه فهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة ممن يرى هذا الرأي ويعظمهم الصوفية، وإذا رد عليهم أهل السنة وقالوا إنهم أهل باطل وكذا اشتد المخرفون هؤلاء من الصوفية وأضرابهم على من يذم هؤلاء، ويقول هؤلاء كمل العارفين، كمل العارفين يقولون هذا في الجنة وفي النار، ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يقول هذه أشياء أنتم لا تعرفونها، كيف ما نعرفها؟ يقولون كلاما بضد ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء بلغوا درجة ليس لأحد أن يعترض عليهم. ولأجل ذلك أوذي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأمثاله وشيخ الإسلام ابن تيمية من قبل كل أجل جهله مثل هؤلاء، يقولون هؤلاء لا تتعرض لهم، كان ما يذمون به ابن تيمية مثلا كونه يتحدث عن ابن الفارض وأضرابه، ابن الفارض نسأل الله العافية نقول من باب يعني معرفة الحقيقة، يعني له منظومة نسأل الله العافية والسلام، يكلم رب العالمين بتاء التأنيث على أن الله امرأة نسأل الله العافية والسلام، أخوانه يفعل هذا علماني الآن من العلمانيين، قامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها عليه. هذا يقول لو منظومة أخزاه الله اسمها التائية مرعبة تقشعر منها الأبدان. يقول لا تتحدث في ابن الفارض ولا في ابن عربي، هذا الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر لا يتحدث فيه أحد، يتحدث فيه وأخزاهم الله وسلط الله عليهم عز وجل عذابا، نسأل الله العافية. كيف لا يتحدث فيهم؟ يتحدثون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب وفي دين الله وفي رب العالمين وفي الرسل وفي العقيدة وفي الشريعة بهذا الشكل، ويقال لا يتحدث فيهم. ثم تقولون إن ابن عبد الوهاب إذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعظم درجات الكمال صلى الله عليه وسلم التي يبلغها الإنسان، وإنه أفضل من وطئت قدماه الثرى، ولكن لا يشرك به، لا تقولوا يا رسول الله أغثنا. قال هذا يبغض رسول الله سبحان الله. ألا ترون من يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام القبيح الذي سمعتم من أنه مجرد متخيل يظن في جنة ونار ويعدو مع الناس ما يدري؟ هؤلاء هم سبابة الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. أما من يدعو إلى السنة ويبين فهؤلاء عجب. من عجيب ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ابن الفارض نسأل الله العافية وحسن الخاتمة كان يظن أنه بهذه العقيدة أن الله يحبه نسأل الله السلامة والعافية، ويعبدون الله بالحب كما يسمونه. لهذا ذكر يعني السلف أن من عبد الله وحده بالحب وحده تزندق. يقول إنه نسأل الله حسن الخاتمة والعافية لما جاءت الملائكة لتقبض روحه سمع يقول هذا البيت من الشعر: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. قال شيخ الإسلام لما رأى الملائكة التي تقبضه علم أنه على باطل نسأل الله حسن الخاتمة، فقال إن كان منزلتي عند رب العالمين في الحب عندكم ما قد لقيت الآن من قبض الملائكة التي أقبلت علي فقد ضيعت أيامي. إلى أن يقول أمنية يعني أضحت يعني أضغاث أحلامي، يعني صرت كنت أتصور أن الأمر على هذا، ونسأل الله العافية والسلامة فأتبين له العكس. الحاصل أن بطلان قوله ليس عند هذين البيتين أو غير عند هذه العقائد التي نسأل الله العافية تنسف الإسلام نسفا عقيدة وشريعة، ولا يبقى شيء، لا يبقى جنة ولا يبقى نار ولا يبقى، إنما هذه أشياء. حتى قال عدو الله بن عربي إن الجميع ينعمون في الآخرة، كيف ينعم الكفار؟ قال ينعمون، العذاب الذي في النار ليس عذابا، العذاب عذوبة، سمى عذابا من عذوبة طعمه. ماذا أبقى هؤلاء الزنادقة للإسلام؟ ماذا أبقوا؟ إذا كانت النار التي يخوف بها يقول هي ليس، هؤلاء في الجنة ينعمون بأسلوب وأهل النار ينعمون، كيف ينعم أهل النار والله سماه عذابا؟ قال أنتم ما تدرون ما المراد بالعذاب، العذاب هذا عذوبة، عذب عذب لطعوم لكونه عذب الطعم. فسمي سبحان الله العظيم، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ والله إن العلمانيين الموجودين الآن لا يجرؤون أن يقولوا مثل هذا الكلام. هؤلاء يقولونه باسم إيش؟ باسم التصوف وباسم العارفين والكمل، فلا يتحدث فيهم أحد ولا يقترب منهم أحد ولا يقول أحد فيهم أي كلمة، لأن هؤلاء أهل الحقائق. حتى قال نسأل الله العافية شاعرهم: فإن كنت في علم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. يقول إذا رأيتموني أباشر المحرمات فأنا في الشريعة عاصي، لكن في الحقيقة أنا طائع. فقال أبو الدين قلبا: نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم ويمنع الأمة بالسنة والتوحيد ويثبتنا بالقول الثابت، وصلى الله وسلم.